أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحاجة إلى علم الرجال. دلت الأدلة الأربعة، القرآن الكريم والسنة الشريفة والإجماع والعقل، على حرمة العمل بالظن، وأنه لا يجوز العمل إلا بالعلم، وأما الظن فهو لا يغني من الحق شيئا. وفي بحثنا اليوم الحاجة إلى علم الرجال، نتطرق إلى تقرير وجه الحاجة، وأول من ذكره الوحيد البهبهاني رحمه الله في فوائده المطبوعة كملحق لكتاب رجال الخاقاني صفحة 2. وقبل أن نقرر ما أفاده الوحيد البهبهاني وذكره السيد الخوئي، لا بأس بذكر 6 مقدمات، فإن هذه المقدمات ستفيدنا على فهم كلمات المحقق الخوئي رحمه الله. وإن كان بيان بعض هذه المقدمات ليس ضروريا، ولكن سنستفيد منه في درس اليوم والدروس القادمة. المقدمة الأولى في تقسيم الدليل إلى قسمين: الدليل القطعي، الدليل الذي ينتهي إلى الدليل القطعي. والمراد بالدليل القطعي هو الدليل الذي يوجب اليقين ويوجب العلم في مقابل الظن. وأما المراد بالدليل الثاني وهو الذي ينتهي إلى الدليل القطعي، فهو الدليل الظني الذي قام على حجيته دليل قطعي، فخبر الثقة يوجب الظن، وظهور الألفاظ توجب الظن، ولكن قام الدليل القطعي على حجية الظهور، وقام الدليل القطعي على حجية خبر الواحد، كما لو دلت الروايات المتواترة على حجية خبر الواحد، فحينئذ نقول إن خبر الواحد ظني، لكنه ينتهي إلى الدليل القطعي، إذ أن الدليل القطعي وهو التواتر دل على حجية خبر الواحد. إذن الدليل إما يقيني أو ظني قام عليه دليل يقيني، فالدليل الذي يمكن أن نستدل به إما أن يكون يقينيا قطعيا يوجب العلم، وإما أن يكون ظنا معتبرا، أي أن هذا الظن قام على حجيته دليل قطعي. من هنا نقول الدليل إما قطعي أي يقيني، أو ينتهي إلى الدليل القطعي، أي أنه ليس بقطعين ولا يقينين، وإنما هو ظن، لكنه ظن معتبر قام على حجيته اليقين الحاصل من التواتر أو غير ذلك. هذا تمام الكلام في المقدمة الأولى. المقدمة الثانية معنى الحجية. فالحجة في اللغة عبارة عن ما يحتج به، وكل ما يصلح ما يصلح أن يحتج به. والحجة في المنطق عبارة عن القياس المنطقي الأورسطي. والمهم هنا هو الحجية الأصولية، ويراد بها المنجزية والمعذرية. أما المنجزية فيراد بها القطع بدخول التكليف في ذمة المكلف، وأما المعذرية فيراد بها القطع بخروج التكليف من ذمة المكلف. فإذا قطعت بوجوب الصوم علي دخل وجوب الصوم في ذمتي وفي عهدتي، فكان قطعي موجبا لتنجز الصوم أو الحج علي، كما لو قطعت بتحقق الاستطاعة فحينئذ يجب علي الحج، فيكون القطع منجزا للتكليف وهو وجوب الحج، فيدخل وجوب الحج في ذمة المكلف. وأما إذا قطع المكلف بعدم استطاعته فإن قطعه يوجب معذوريته وعدم وجوب الحج عليه وعدم دخول التكليف بوجوب الحج في ذمته، فيكون معذورا. إذن المنجزية عبارة عن القطع بدخول التكليف في الذمة، والمعذرية عبارة عن القطع بخروج التكليف من الذمة ومن العهدة. مجموع المنجزية والمعذرية يقال له حجة. فإذا قلت خبر الثقة حجة، أي أن الثقة إذا أخبرك بتكليف دخل في ذمتك وعهدتك، وإذا أخبرك بعدم تكليف خرج التكليف من ذمتك وعهدتك. وهكذا إذا قلت الظهور حجة، فإذا كان مفاد ظاهر اللفظ ثبوت التكليف دخل في العهدة، وإذا كان مفاد ظاهر اللفظ عدم دخول التكليف في الذمة خرج التكليف من الذمة. فمعنى الحجية الأصولية هو المنجزية والمعذرية، والمراد بالمنجزية دخول التكليف في الذمة والعهد للمكلف، والمراد بالمعذرية خروج التكليف من العهدة ومن ذمة المكلف. المقدمة الثالثة، في تقسيم الإجماع إلى منقول ومحصن. فالإجماع الحجة هو الإجماع الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام، فحجية الإجماع ثابتة عن طريق الإن، فالبرهان الإني يقول إن المعلول يكشف عن العلة، أي إن المعلول وهو إجماع فقهاء الشيعة يكشف عن العلة، وهي وجود خبرين أو كلاما للمعصوم عليه السلام في ذلك. فالإجماع الذي لا يكشف عن قول المعصوم عليه السلام لا يكون حجة. إذن الإجماع بما هو هو ليس بحجة، الإجماع حجة بما هو كاشف عن قول المعصوم عليه السلام. وقد قسم الإجماع إلى قسمين، القسم الأول الإجماع المنقول، وهو الذي ينقله بعض الأعلام في كتبهم، كما لو قال الشيخ الطوسي وفيه الإجماع، أو قال الشيخ المفيد وعليه إجماع الطائفة المحقة، أو قال المحقق الحلي صاحب الشرائع، أو العلام الحلي صاحب التبصرة وفيه الإجماع، فإن هؤلاء الأعلام قد نقلوا لنا وجود إجماع من الطائفة، لكننا لم نحصل هذا الإجماع لعدم وصول أقوال الفقهاء السابقين عليهم إلينا. القسم الثاني من الإجماع هو الإجماع المحصل أي المحقق، فإذا بحثت أيها الباحث وإذا بحث الفقيه وتتبع الأقوال منذ الغيبة الصغرى أو الغيبة الكبرى بدايتها إلى يومنا هذا، ووجد الطائفة قد أجمعت على قولين، ففي هذه الحالة يكون إجماع الطائفة يكشف عن قول المعصوم عليه السلام فيكون حجة. وأما حكم الإجماع فيقولون الإجماع المنقول ليس بحجة، لأنه قد نقل إلينا هذا الإجماع، ولو تتبعنا ومحصنا الأقوال ووصلت إلينا فلربما لا يثبت لدينا هذا الإجماع المنقول، فالإجماع المنقول ليس بحجة. من هنا لم يأخذ أكثر أعلام العصر الإجماعات المنقولة والتي كثرت في كتاب رياض المسائل للمحقق الطباطبائي سيد علي الطباطبائي صاحب الرياض. وأما الإجماع المحصل فهو حجة لكن نادرا ما يحصل. لماذا؟ يقولون لأن الإجماع المحصل الحجة هو الإجماع غير المدركي وغير محتمل المدركية. وأما الإجماع المدركي أو المحتمل المدركية فهو ليس بحجة، فلو أجمع الفقهاء على مسألة وبحثنا ونقبنا فوجدنا الآيات والروايات تدل على هذه المسألة، فحينئذ يكون الدليل هو الآيات والروايات لا الإجماع، فالحجة يكون هو المدرك وهو الآية القرآنية أو الرواية الشريفة، والإجماع إنما يكون حجة إذا لم يكن لدينا إلا الإجماع من دون آية أو رواية أو دليل عقلي. ففي هذه الحالة نقول إن الإجماع المحصل يكشف عن المسألة عن طريق الإن والبرهان الإني، أي إن الإجماع وهو معلول يكشف عن العلة وهي الدليل غاية ما في الأمر، إن هذا الدليل من آية أو رواية أو دليل عقلي لم يصل إلينا. النتيجة النهائية، النتيجة النهائية الإجماع المنقول متوفر لكنه ليس بحجة. والإجماع الحجة وهو المحصل موارده قليلة بل نادرة. فلذلك يقولون الإجماع الذي ليس بحجة حاصل وهو المنقول، والإجماع الحجة لم يحصل وهو الإجماع المحصل. لذلك موارد الإجماع قليلة، يعني مسألة لا دليل عليها إلا الإجماع، موارده قليلة، لعله بالكثير بالكثير 13 موردان كما نسب إلى الحجة السيد حسين البروجردي رحمه الله. وهناك كتاب يجمع فيه موارد الإجماع للسيد إسماعيل، السيد إسماعيل المرعشي، تحت عنوان إجماعيات فقه الشيعة، عدة مجلدات. هذا تمام الكلام في المقدمة الثالثة، تقسيم الإجماع إلى منقول ومحصل. المقدمة الرابعة، تقسيم اللفظ بالنسبة إلى معناه إلى ثلاثة، نص وظاهر ومجمل. أما اللفظ الذي هو نص في معناه فهو اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد لا شريك له، كقوله عز من قائل قل هو الله أحد. والأحد في اللغة هو الواحد الذي لا ثاني له، ولا يوجد معنى آخر للفظ أحد، فيكون لفظ أحد نصا صريحا في وحدانية الله تبارك وتعالى. فالنص الصريح في معنى هو عبارة عن اللفظ الذي ليس له إلا معنى واحد ولا يوجد له معنى ثاني، وهذا أبلغ شيء. القسم الثاني، القسم الأول النص، القسم الثاني اللفظ الظاهر، وهو اللفظ الذي له عدة معاني متساوية في معناها، إلا أن أحد المعاني أسرع انسباقا إلى الذهن من المعاني الأخرى، فيكون اللفظ ظاهرا في هذا المعنى السابق. مثلا لفظ العين في اللغة له عدة معاني، فالعين أولا تطلق على العين الباصرة، وثانيا تطلق على العين الجارية النابعة، وثالثا تطلق على الركبة، ورابعا تطلق على ذات الذهب والفضة، وخامسا تطلق على ذات الشيء، عين الشيء أي ذات الشيء، وخامسا تطلق على الجاسوس فيقال له عين السلطان. إذن لفظ العين له أكثر من معنى، كما يقال في اللغة العربية له 70 معنى. فإذا قلت رأيت بعيني فإن معنى العين ينصرف إلى خصوص العين الباصرة لوجود قرينتين وهي لفظ رأيت. وإذا قلت سبحت في العين واستحممت فيها فإن ظاهر لفظ العين هو خصوص العين النابعة والجارية دون الجاسوس أو العين الناظرة أو ذات الذهب والفضة. إذن نقول ظاهر العين في الجارية، ظاهر العين في الباصرة، أي أن لفظ العين له عدة معاني متساوية في اللغة، ولكن لوجود قرينتين يكون إحدى المعاني هو المقدم على بقية المعاني. وأما القسم الثالث وهو اللفظ المجمل فهو ما إذا كان اللفظ له عدة معان متساوية ولا توجد قرينة ترجح إحدى هذه المعاني، كما لو قيل عليك بالعين ولا توجد أي قرينة حالية أو مقالية أو مقامية، فيحتمل عليك بالعين أي عليك بالذهب والفضة، ويحتمل عليك بالعين عليك بالجاسوس لوعه، أو عليك بالعين يعني بالاستحمام في العين الجارية، أو عليك بالعين يعني اهتم بعينك الناظرة فإنها جوهرة. فإذا لم توجد قرينة ترجح إذا هذه المعاني نقول لفظ العين في هذه العبارة لفظ مجمل المعنى. إذا تمت هذه المقدمات نقول ألفاظ القرآن الكريم أكثرها ظهورات، وألفاظ الروايات أكثرها ظهورات، بعض ألفاظ القرآن والروايات نص صريح في المعنى، وبعضها الآخر مجمل معناه لدينا، لكن أكثر ألفاظ القرآن والروايات ظاهر المعنى بالنسبة إلينا. هذا تمام الكلام في المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة، معنى خبر الواحد وتقسيماته. الخبر الواحد في مقابل الخبر المتواتر، والخبر المتواتر هو عبارة عن إخبار جماعة كثيرة يمتنع تواطؤهم واتفاقهم على الكذب، ويمتنع اتفاق خطئهم في فهم الحادثة المذكورة، كما يقول الشيخ المظفر في الجزء الثالث من كتاب المنطق رضوان الله عليه. فلو جاء شخص وقال اليوم في الحرام قد درس المرجع الفلاني، ثم جاء الثاني وأخبر والثالث وأخبر والخامس إلى أن بلغوا 50 رجلا، ففي هذه الحالة هؤلاء 50 يمتنع أنهم قد اتفقوا وتواطؤوا على الكذب بهذا الإخبار. ولكن لابد أيضا من امتناع خطأهم في فهم الحادثة المذكورة، كما لو كان هناك مرجعان متشابهان تماما كأخوان مرعشي السيد كاظم والسيد رضي يتشابهان تماما وكلاهما مرجع، ودرس أحدهما فقال الناس درس المرجع السيد كاظم المرعشي رحمة الله عليه، وكان الذي درس في الواقع هو السيد رضي المرعشي، فحينئذ حتى لو أخبر 50 فإنه قد يتفق اتفاق خطأ الخمسين في فهم الحادثة، ولكن إذا لا يوجد ما يوجب الاتفاق في الخطأ، ولا يوجد ما يوجب الاتفاق والتواطؤ على الكذب، فإن هذا الخبر يصبح خبرا متواترا، وهو يدل على القطع. في مقابل الخبر المتواتر القطعي خبر الواحد. إذن الخبر الواحد ليس المراد به الخبر الذي يأتي به واحد، قد يكون سند، سندين، ثلاثة، أربعة، خمسة، لكن بحيث لا يصل إلى درجة التواتر. لذلك في الدراية، دراية الحديث، يقسم خبر الواحد إلى ثلاثة أقسام: خبر مستفيض، خبر قوي، إلى آخره. درجة الاستفاضة هي أقصى درجات خبر الواحد بحيث لا يصل إلى درجة التواتر، لأن درجة التواتر تفيد القاطعة، ودرجة الاستفاضة لا تفيد القاطعة، ولكن ربما توصل إلى درجة الاطمئنان. إذن المراد بخبر الواحد الثقة هو الخبر الذي لم يصل إلى درجة التواتر ويرويه ثقة، والمراد بخبر الواحد ما يقابل الخبر المتواتر. فالخبر المتواتر هو الذي يفيد القطع واليقين والعلم، وخبر الواحد هو الخبر الذي يفيد الظن. ومن هنا قسم الخبر الواحد بعدة تقسيمات. تقسيم للمتقدمين وخاتمة المتقدمين: الشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 هجرية، وتقسيم للمتأخرين، وقد نسب هذا التقسيم الرباعي للعلامة الحلي جمال الدين يوسف بن المطهر المتوفى سنة 726 هجرية، صاحب التذكرة والتبصرة. والصحيح أن التقسيم الرباعي هو لأستاذه وشيخه الشيخ أحمد بن طاووس، سيد أحمد بن طاووس، ولكن لاشتهار العلامة الحلي نسب التقسيم الرباعي إليه. إذن عندنا تقسيمان لخبر الواحد: تقسيم للمتقدمين وهو تقسيم ثنائي، وتقسيم للمتأخرين وهو تقسيم رباعي. أما تقسيم المتقدمين فقد قسموا الخبر إلى قسمين: صحيح وضعيف. والمراد بالخبر الصحيح هو الخبر المعتقد بقرائن توجب الوثوق بصدوره، بخلاف الخبر الضعيف فهو الخبر المعتقد بقرائن لا تفيد الوثوق بصدوره. فالمدار عند القدماء على الوثوق والإطمئنان بصدور الخبر أو عدم الوثوق والإطمئنان بصدوره. فإذا وجدت قرائن تفيد الوثوق والإطمئنان بصدور الخبر كان الخبر صحيحا، وإن كان فيه بعض الرواة الضعاف. وإذا اعتضد الخبر بقرائن تفيد الوثوق بعدم صدوره صار الخبر ضعيفا، وإن كان جميع رواته ثقاتان كما لو أعرض عنه الأصحاب. فيحمل لفظ الصحة في كلمات الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق والشيخ المفيد والكليني على الصحة عند المتقدمين. وأما تقسيمات المتأخرين للخبر فقد قسموا خبر الواحد إلى أربعة أقسام. القسم الأول الخبر الصحيح، الثاني الموثق، الثالث الحسن، الرابع الضعيف. فالخبر الصحيح عند المتأخرين هو الخبر الذي يرويه ويكون جميع الرواة الواردين في سنده عدولا إماميا. وأما الخبر الموثق فالذي يكون أحد رواته على الأقل ثقة لكنه ليس إماميا. وأما الخبر الحسن فالذي يكون أحد رواته قد مدح مدحا حسنا لكنه لم ينص على توثيقه وكان هذا الراوي من الإمامية. وأما الخبر الضعيف فهو ما لم يكن من قبيل الثلاثة، فلم يكن جميع رواته عدولا إماميا كما في الصحيح، ولم تكن إحدى الوسائط فيه فقط إحدى الوسائط ثقة إلا أنها ليست إمامية، ولم يكن كل هذا السند فيه ثقات لكن فيه واسطة أو واسطتين إمامية لكنهم لم يوثقوا وإنما مدحوا مدحا حسنا. ومن الملاحظ أن التقسيم الرباعي للمتأخرين إنما هو بلحاظ السند فقط، بخلاف التقسيم الثنائي للمتقدمين وجود قرائن تفيد الوثوق أو عدم الوثوق بالصدور، فإن هذه القرائن كما تشمل السند تشمل أيضا متن الرواية. إلى هنا عرفنا معنى خبر الواحد وتقسيماته الرباعية عند المتأخرين والثنائية عند متقدمين. سيدنا الخوي، أنت في خصوص معجم الرجال إذا عبرت صحيح ماذا تقصد؟ هل تقصد الصحيح عند المتقدمين أو تقصد الصحيح عند المتأخرين؟ الجواب لا هذا ولا ذاك، وإنما يقصد معتبر، فالصحيح هو المعتبر وغير الصحيح ما ليس بمعتبر. وقد صرح بذلك السيد الخوئي صفحة 14 مزايا الكتاب، ذكر في نهاية المزية التاسعة قال صفحة 14: ثم إن الصحة والضعف متى أطلق في هذا الكتاب فليس المراد بهما الصحة والضعف باصطلاح المتأخرين. صحة جميع رواة السند عدول إمامية، الضعف ما ليس بصحيح ولا موثق ولا حسن، بل المراد بهما الصحة والضعف الاعتبار وعدمه. الصحة بمعنى الاعتبار وعدم الصحة بمعنى عدم الاعتبار. فإذا قلنا إن الحديث أو الطريق صحيح فمعناه أنه معتبر وحجة، وإن كان بعض رواته حسنا أو موثقا، وإن قلنا إنه ضعيف فمعناه أنه ليس بحجة ولو لأجل أن بعض رواته مهمل أو مجهول. وبعد بيان أقسام الخبر نسأل هذا السؤال: ما هو الخبر الحجة وما هو موضوع الحجية؟ أقوال ثلاثة بالنسبة إلى خصوص التقسيمات الأربعة. القول الأول: الحجة هو خصوص خبر العدل الإمامي دون الخبر الموثق والحسن والضعيف، وينسب هذا القول إلى الشهيد الثاني والشيخ حسن صاحب المعالم ابن الشهيد الثاني والسيد محمد صاحب المدارك سبط الشهيد الثاني ابن بنته. القول الثاني: الحجة هو الأعام من الخبر الصحيح والموثق دون الخبر الحسن والضعيف، وعليه الكثير من أعلام العصر. القول الثالث: الحجة هو الأعم من الثلاثة، وهي الخبر الصحيح والموثق والحسن دون الخبر الضعيف، وهذا قول الميرزا الشيخ محمد حسين النائيني، وتبعه تلميذه السيد الخوئي رحمه الله. نعم، الصحيح أقوى من الموثق، والموثق أقوى من الحسن، ولكن جميعها حجة، وتظهر الثمرة عند التعارض. لو تعارض الصحيح مع الموثق قدم الصحيح، ولو تعارض الموثق مع الحسن قدم الموثق. لذلك يقول السيد الخوئي بناء على مبنى من حجية الحسن صفحة 14 ماذا قال: فمعناه أنه معتبر وحجة، أو الطريق صحيح فمعناه أنه معتبر وحجة، وإن كان بعض رواته حسنا أو موثقا بناء على مبناه من حجية الخبر الحسن. المقدمة السادسة والأخيرة، وبها نرفع الزحمة، أتعبناكم في هذه المقدمة: بيان مصطلح انسداد باب العلم والعلمي. وهذا المبنى ابتكره وذكره الميرزا القمي صاحب القوانين وجامع الشتات أعلى الله مقامه الشريف، ببيان مقدمات نذكرها بشكل ميسر، ثم ننص عليها بما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري في الرسائل. المقدمة الأولى: إن الإنسان لم يخلق سدى، فنعلم بتوجه تكاليف إليه. المقدمة الثانية: التكاليف المتوجهة إلى المكلف يعلم بها إجمالا ولا يعلم بها تفصيلا. المقدمة الثالثة: الاحتياط ليس بواجب أو ليس بمقدور، فإن أطراف الشبهة في العلم الإجمالي إما غير محصورة نظرا لتعدد الشبهات، ولا يجب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة، فنقول إن الاحتياط ليس بواجب، وإما أن نقول إن أطراف الشبهة محصورة ولكن المكلف يعجز عن الإتيان بأطرافها، فهنا الاحتياط لا يمكن لعجز المكلف. إذا تمت المقدمة الثالثة نأتي إلى المقدمة الرابعة: باب العلم والعلم منسد، أي أن المكلف لكي يصل إلى أحكام الله عز وجل لا يمكن أن يصل إليها عن طريق القطع واليقين. ومن جهة أخرى لا يمكن أن يصل إليها من باب الظن المعتبر، أي الظن الذي قام عليه دليل قطعي. فانسد باب الدليل العلمي وباب العلم. فباب العلم ليس مفتوحان وباب الدليل العلمي ليس مفتوحان. واضح إن شاء الله؟ المقدمة الخامسة والأخيرة نجمع. إذا كان الإنسان لم يخلق سدى ويعلم إجمالا بتوجه تكاليف إليه، والاحتياط ليس بواجب أو ليس بمقدور عنده، ولا يستطيع أن يعلم بالأشياء، ولم يقم الدليل على ظن معتبر يعمل به، فحينئذ تصل النوبة إلى حجية مطلق الظن. لماذا؟ لوجود راجح ومرجوح. فالعمل بالظن راجح والعمل بالوهم مرجوح، فيتعين العمل بمطلق الظن. فنتنزل ونقول لا نشترط الامتثال اليقيني، بل يكفي الامتثال الظني. يعني لا يشترط أن يتيقن أنه امتثل التكليف، وإنما يكفي أن يظن أنه قد امتثل التكليف وأتى به. فنتنزل ونقول لا يشترط الامتثال اليقيني، بل نتنزل ونقول تكفي الدرجة الأقل وهي الامتثال الظني. ونقول أيضا مطلق الظن حجة، لا أن هناك ظنون خاصة قد قام عليها الدليل وثبتت لها الحجية كخبر الواحد الثقة، لأن باب العلم والعلمي بالنسبة إلى خبر الثقة منسد. طبعا جوابه جميع المقدمات صحيحة عدا مقدمة انسداد باب العلم والعلمي. باب العلم اليقين صحيح منسد في أكثر الأبواب، لأننا نعلم ونتيقن بضروريات الدين كوجوب الصلاة ووجوب الصيام، ولكن لا نجزم ولا نقطع بتفاصيل الصلاة وشرائطها وموانعها. فباب العلم واليقين منسد في أكثر الأبواب الفقهية، ولكن باب العلم يعني باب الدليل الظني الذي قام عليه دليل علمي وقطعي مفتوح، مع أكثر الروايات الموجودة في الكتب الأربعة والوسائل وهي صحيحة السنن. فإذا انفتح باب الدليل العلمي يعني يوجد عندنا حجية للظن الخاص للظن العام. ما المراد بالظن الخاص؟ يعني خصوص الظن الذي قام على حجيته دليل قطعي وهو خبر الثقة. ولا نقول بحجية مطلق الظن سواء جاء به الثقة أو غير ثقة. الخلاصة إذا قلنا دليل الانسداد يعني انسداد باب العلم والعلمي، نتيجة دليل الانسداد إما كفاية الامتثال الظني أو حجية مطلق الظن في مقابل حجية خصوص الظن المعتبر دون مطلق الظنون. واضح هذه المقدمات؟ إذا تمت هذه المقدمات الآن لاحظ كلام الوحيد البهبهاني كيف سلس. الآن لا تنسون أصل بحثنا، أصل بحثنا ما هو؟ الحاجة إلى علم الرجال. بعضهم يقول لا توجد حاجة إلى علم الرجال، لماذا ندرس علم الرجال؟ ما هو وجه الحاجة إليه؟ لاحظ الكلام بشكل سلس ومختصر لكي نثبت الحاجة إلى علم الرجال. نحن نأخذ الأحكام الشرعية من أدلة أربعة، وهي القرآن والسنة والإجماع والعقل. أما القرآن فآيات الأحكام فيه قليلة، لا تزيد على 500 آية، وهذه الآيات لا تدخل في تفاصيل أحكام الصلاة والصوم، وإنما تشير إلى أصل التشريع. إذن آيات الكتاب لا تكفي في كافة تشريعات الفقه. وأما الإجماع فالإجماع الحجة نادر الوجود، وهو خصوص الإجماع المحصل غير المدركي. وأما الإجماع المتوفر وهو الإجماع المنقول أو الإجماع المحصل المدركي فليس بحجة. يبقى الدليل الثالث وهو دليل العقل. العقل لا يستطيع أن يدرك كونه الأشياء وحقيقة الأشياء، ولا يدرك العقل الجهات الواقعية، لأن الأحكام تابعة للملاكات الواقعية، والعقل أنى له أن يدرك الملاكات الواقعية. نعم يمكن للعقل الفطري أن يدرك بعض الأحكام في خصوص مسألة الملازمات العقلية، فإذا قطع العقل بحكم قطع الشرع بذلك الحكم، وموارده قليلة جدا. إذن لم يبق لدينا إلا الروايات. إلى هنا لاحظ، لم يبق لدينا إلا الروايات. آيات الكتاب مواردها قليلة، الإجماع موارده قليلة، العقل موارده قليلة بل نادرة، بقيت الروايات. هذه الروايات المتواتر منها والقطعي منها قليل، وأكثر هذه الروايات هي أخبار آحاد. إذا أكثرها أخبار آحاد، إما أن نلتزم بمسلك المحقق القمي وهو الانسداد، وإما أن لا نلتزم بمبنى المحقق القمي، فيكون الحج منها هو خصوص الخبر الصحيح، أو خصوص الخبر الأعم من الصحيح والموثق، أو خصوص الخبر الأعم من الصحيح والموثق والحسن دون الضعيف. ومن الواضح أن إدراك صحة السند أو كون موثق أو كون حسن يحتاج إلى علم الرجال، وبالتالي يثبت وجه الحاجة إلى علم الرجال. واضح كيف أثبتنا وجه الحاجة إلى علم الرجال؟ الخلاصة أكرر باختصار، موارد الأحكام التي يمكن استنباطها من القرآن والعقل والإجماع قليلة بل نادرة في بعضها، وأكثر موارد الاستنباط هي الروايات. فإذا قلنا بمسلك المحقق القمي صاحب القوانين بحجية مطلق الظن، قد يقال إننا لا نحتاج إلى علم الرجال لأنه مطلق الظن حجة. ولكن إذا التزمنا بأن باب العلم والعلم مفتوح، ولم نقل بحجية مطلق الظن، فإن الظن الخاص هو خصوص الظن في الخبر الحاصل من الخبر الصحيح أو الموثق أو الحسن، وإدراك صحة السند أو وثاقته أو حسنه تتوقف على معرفة علم الرجال. بل نترقى ونقول حتى بناء على قول المحقق القمي صاحب القوانين من حجية مطلق الظن نحتاج إلى علم الرجال، لأن الرجاليين يذكرون حيثيات ظنية تسهم في تحصيل الظن وفي زيادته أو نقيصته. إذن بناء على الانسداد وبناء على الانفتاح نحتاج إلى علم الرجال. نعم تكثر الحاجة على إلى علم الرجال بناء على الانفتاح. بعد هذا تفصيل درس اليوم، الآن نقرأ عبارة السيد الخوي. عبارة السيد الخوي مقطعين، المقطع الأول يأتي بآيات وروايات تدل على أن الحجة هو العلم دون الظن، هذا هو المقطع الأول. نقرأ: الحاجة إلى علم الرجال قد ثبت بالأدلة الأربعة القرآن والسنة والإجماع والعقل حرمة العمل بالظن، وأنه لا يجوز نسبة حكم إلى الله سبحانه ما لم يثبت ذلك بدليل قطعي كالتواتر، أو بما ينتهي إلى الدليل القطعي، يعني أو بدليل ظني ينتهي إلى الدليل القطعي، كأن قام على حجية خبر الثقة دليل قطعي كالتواتر. وناهيك في ذلك، يعني يكفي في إثبات حرمة العمل بالظن، قوله سبحانه: الله أذن لكم أم على الله تفترون. دلت الآية المباركة على أن كل ما لم يثبت فيه إذن من الله تعالى فنسبته إليه افتراء عليه سبحانه، كما ثبت بتلك الأدلة أن الظن بنفسه لا يكون منجزا للواقع، يعني لا يكون مدخلا للتكليف في ذمة المكلف، ولا معذرا عن مخالفته، عن مخالفة الواقع فيما تنجز بمنجز، لا معذرة يعني لا يخرج التكليف من الذمة ولا يجعل المكلف معذورا أمام الله. ويكفي في ذلك قوله تعالى: ولا تقف، يعني لا تتبع، ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذا تمام الكلام في الآيات الناهية عن العمل بالظن والآمرة بالعمل بالعلم. وأما الروايات الناهية عن العمل بغير العلم فهي فوق حد الإحصاء، يعني متواترة. ففي صحيح أبي بصير قال: قلت لي أبي عبد الله عليه السلام: تريد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة فننظر فيها؟ فقال عليه السلام: لا، أما أنك إن أصبت لم تؤجر، وإن أخطأت كذبت على الله. هذا تمام الكلام في المقطع الأول، بيان جواز العمل بالعلم وحرمة العمل بالظن. المقطع الثاني في بيان وجه الحاجة إلى علم الرجال، وأن المدارك أربعة، وأن أكثر موارد ومدارك الأحكام الشرعية هي الروايات. هذا الآن تقرير كلام المحيد البهبهاني في فوائده الرجالية، صفحة 2 من خاتمة رجال الخاطاني. ثم إنه لا ريب، أول دليل بدأ بالعقل، ثم إنه لا ريب في أن العقل لا، هذا المقطع الثاني، بداية المقطع الثاني وجه الحاجة إلى علم الرجال، تقرير وجه الذي ذكره لحيد البهبهاني. ثم إنه لا ريب في أن العقل لا طريق له إلى إثبات الأحكام الشرعية لعدم إحاطته العقل بالجهات الواقعية الداعية إلى جعل الأحكام الشرعية، يعني أي أن الأحكام الشرعية تابعة للملاكات الواقعية والعقل لا يدرك الملاكات الواقعية. نعم يمكن ذلك في موارد قليلة، يعني يمكن للعقل أن يدرك الحكم الشرعي في في موارد قليلة، وهي إدراك العقل الملازمة بين حكم شرعي وحكم آخر. هذا يبحث في الأصول في بحث الملازمات العقلية، هل إذا قطع العقل بحكمين قطع الشرع بذلك؟ وهذه المسألة مورد خلاف الأخباريين والأصوليين. كإدراكه الملازمة، إدراك العقل الملازمة بين النهي عن العبادة وفسادها، كالصوم يومي العيدين وفساده. فإذا الله عز وجل نهى عن صوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى دل ذلك على فساد وبطلان العيد الصوم، لأن العبادة يشترط فيها قصد القربة ولا يمكن التقرب إلى الله بالمنهي عنه. إلى هنا انتهينا من العقل، موارد قليلة. الآن الكتاب. وأما الكتاب العزيز القرآن فهو غير متكفل ببيان جميع الأحكام ولا بخصوصيات ما تكفل ببيانه من العبادات كالصلاة والصوم والحج والزكاة، فلم يتعرض القرآن والكتاب لبيان الأجزاء، أجزاء الصلاة والشرائع والموانع. إلى هنا تبين أن موارد القرآن قليلة بالنسبة إلى الأحكام الشرعية. المورد الثالث الإجماع. وأما الإجماع الكاشف عن قول المعصوم عليه السلام فهو نادر الوجود. ما هو الإجماع الكاشف عن قول المعصوم؟ هو الإجماع المحصل غير المدركي وغير محتمل المدركية، فهو نادر الوجود. وأما غير الكاشف عن قوله عليه السلام وهو الإجماع المنقول أو الإجماع المدركي فهو لا يكون حجة، لأنه غير خارج عن حدود الظن غير المعتبر، هو ظن غير معتبر لأنه ظن معتبر. والمتحصل النتيجة أن استنباط الحكم الشرعي في الغالب لا يكون إلا من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله عليهم، والاستدلال بها على ثبوت حكم شرعي يتوقف على إثبات أمرين. الأمر الأول إثبات حجية خبر الواحد في مقابل الخبر المتواتر. خبر الواحد يعني الخبر الظني الذي ليس بمتواتر، ليس بيقيني. فإن إذا لم نقل بحجيته، بحجية خبر الواحد يعني لم نقل بحجية الظن الخاص الحاصل من خبر الواحد، بأن قلنا بحجية مطلق الظن وهو قول المحقق القمي، انتهى الأمر إلى الالتزام بانسداد باب العلم اليقين والعلمي، يعني الظن الذي قام عليه دليل علمي ويقيني. ونتيجة ذلك، نتيجة انسداد باب العلم والعلمي، هو التنزل في مرحلة الامتثال إلى الامتثال الظني، يعني من الامتثال اليقيني إلى كفاية الامتثال الظني، أو القول بحجية الظن في هذا الحال، يعني القول بحجية الظن في هذا الحال في حال انسداد باب العلم والعلمي على ما ذهب إليه بعضهم وهو المحقق القمي صاحب القوانين. الثاني إثبات حجية ظواهر الآيات، ظواهر الروايات، هذا ما ذكرنا اللفظ الظاهر بالإضافة إلينا، يعني بالنسبة إلينا، لأنه في حجية الظواهر يوجد مسلكان. المسلك الأول يقول الظاهر حجة لخصوص من شوفها، وبالتالي تصير ظهورات القرآن حجة لأصحاب النبي فقط وليس حجة في حقنا. القول الثاني الظواهر حجة مطلقا لمن شوفها ولم يشافها، وبالتالي تكون حجة في حقنا. الثاني إثبات حجية ظواهر الروايات بالإضافة إلينا، فإن إذا قلنا باختصاصها بمن قصد بالإفهام والمشافهة في ذلك الزمان وإنهم المخاطبون فقط، لم يمكن، وليس لم يكن الاستدلال، لم يمكن الاستدلال بها على ثبوت حكم من الأحكام أصلا يعني أبدا. وهذان الأمران يعني إثبات حجية خبر واحد وإثبات حجية ظواهر الروايات قد أشبعنا الكلام فيهما في مباحثنا الأصولية، هي مباحث أصولية، ولكن ذكرنا أن كل خبر عن معصوم لا يكون حجة، وإنما الحجة هو خصوص خبر الثقة، هذا على المشهور بين الأصوليين. أو الحسن، خبر الثقة أو الحسن على مبنى الميرزا النائني والسيد الخوي. ومن الظاهر أن تشخيص ذلك أن الخبر ثقة أو حسن أو صحيح لا يكون إلا بمراجعة علم الرجال. هنا بيان وجه الحاجة إلى علم الرجال ومعرفة أحوالهم وتمييز الثقة والحسن عن الضعيف، هذا بناء على حجية الخبر الخاص الظن الخاص. يقول حتى على الظن العام للميرزا القمي نحتاج إلى علم الرجال. يقول وكذلك الحال، يعني نحتاج إلى مراجعة علم الرجال. لو قلنا بحجية خبر العادل فقط كما عليه الشهيد الثاني، فإن الجزم بعدالة رجلين أو الوثوق بعدالة الرجل لا يكاد يحصل إلا بمراجعته. إلى هنا بيّن وجه الحاجة إلى علم الرجال بناء على الظن الخاص. يبقى الكلام الحاجة إلى علم الرجال بناء على ماذا؟ الظن العام. يقول هذا والحاجة إلى معرفة حال الرواة موجودة، حتى لو قلنا بعدم حجية خبر الواحد أو قلنا باختصاص حجية الظهور بمن قصد إفهامه، فانتهى الأمر إلى القول بحجية الظن الانسدادي وهو قول محقق القمة، أو لزوم التنزل من الامتثال اليقيني إلى الامتثال الظني. فإن دخل توثيق علماء الرواة رواة روايتين في حصول الظن بصدورها غير قابل للإنكار. كلمات الرجاليين لها أثر في تحصيل مطلق الظن. هذا تمام الكلام في بيان وجه الحاجة إلى علم الرجال. ومن الغريب بعد ذلك يشير إلى مطلب هام يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.